الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة، منه في باب العيدين، وذكر في هذا الباب 5 أحاديث رحمه الله تعالى. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذه هي السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي أولا ثم يخطب. ثم جاء في سبب التحديث بهذا أنه في عصر بني أمية قدموا الخطبة على الصلاة، فأنكر عليهم الصحابة بالطريقة الشرعية ولم يخرجوا عليهم، بل أنكروا وأثبتوا السنة وحدثوا بالسنة وصبروا حتى جاء الدولة الأخرى، فعاد الأمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه أبي بكر وعمر، وإلى الآن ولله الحمد والمنة. فهذه هي السنة، أن تصلى الصلاة ثم يخطب بعدها. أما حكم صلاة العيدين ففيها 3 أقوال لأهل العلم: قول بأنها سنة مؤكدة، وقول بأنها فرض كفاية، بمعنى أنها إذا صلاها من يكفي سقطت عن الباقين، وقول بأنها فرض عين، بأنها فرض عين، وهذا القول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه الأظهر والأقرب للصواب إن شاء الله أنها فرض عين، وينبغي للإنسان ألا يتأخر عن صلاة العيد وهو يقدر عليها بالحضور، إذا لم يكن معذورا فإنه ينبغي له ألا يتركها. وكل خلاف في هذا فالأولى أن يخرج منه بفعل ما هو متفق على أنه الصواب. هناك بعض الأحكام إذا فات الإنسان صلاة العيد، جاء وقد صلى الإمام، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ للعلماء فيه قولان: قول بأنه يقضيها على صفتها في العدد وفي التكبير على صفتها، وقول بأنها لا تقضى لأنها شرعت على وجه الجماعة ففاتت هذه الصفة فلا تقضى. فوالله تعالى أعلم. الحديث دل على مشروعية صلاة العيد والخطبة لها، لا تكفي الصلاة إلا إذا كان لا يوجد من يستطيع أن يخطب في البوادي، وهذا فقد كانوا يصلون فقط. أن محل الخطبة فيها الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. وهنا ينبه إلى أمر حتى ولو قيل بأن الخطبة وهو كذلك أن الخطبة ليست بواجبة ليست فرض استماعها أقصد ليس فرضا ليس واجبا ولكن لا ينبغي الانصراف وتركها. المسلمون يعني متجهين إلى الله سبحانه وتعالى يذكرون الله يؤمنون على دعاء الخطيب ويسمعون الذكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه وعظ الناس وأمرهم بالتقوى سيأتي في حديث بعد هذا. فهذا مطلب. وكيف تطيب نفس المسلم أن يخرج من بيت من بيوت الله والمسلمون يدعون الله ويرجونه ويتجهون إليه ويذكر بعضهم بعضا ويعظهم الخطيب ويدعو ويؤمنون على دعائه وهو يوليهم دبره ويخرج؟ ماذا سيفعل هناك؟ غالبا لا يفعل شيئا يعني يستاهل أن يترك الخطبة من أجله، بل ربما أخطأ وقع في لغو أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهما لأن أباه أيضا كان مسلما، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب، قال الصحابي الراوي هذا: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه خطبنا، أي خطب فينا، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم عيد الأضحى بعد الصلاة، وهذا تأكيد على أن الخطبة بعد الصلاة. فقال من صلى صلاتنا، أي مثل صلاتنا هذه في الوقت وفي الكيفية في الصفة، من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا في وقتها وفي مكانها وفي كيفيتها، ونسك نسكنا، النسك هو الذبح، يعني وذبح مثل ذبحنا في وقته وفي نوعه أن تكون من بهيمة الأنعام، وفي الصفة كما سيأتي أن تكون على السن المجزي شرعا. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني النسك المشروع، يعني الذبح المشروع الصحيح. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني ليس له أجر الأضحية، لا تقع أضحية إذا ذبحها قبل الصلاة، قبل أن يصلي قبل الصلاة. فقال هذا الصحابي أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب راوي الحديث: يا رسول الله، يعني هو اجتهد رضي الله تعالى عنه لحبه للخير، اجتهد ورأى أن هذا اليوم يوم أكل وصدقة بالذبح وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاجتهد أن لا يسبقه في بيته أحد بالذبح فذبح، قبل الصلاة. قال: إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. اجتهاد منه وطلب للخير، ولكن هذا يدل على أن الاجتهاد إذا لم يصب السنة فإنه لا يعتد به. يعني حسن النية لا يكفي، لا بد من مصادفة السنة. ونحن قلنا بالأمس أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد لذلك، لأن هنا خالف السنة، لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منه، جهلا من أن الذبح، ذبح الأضحية، لا يجزي قبل الصلاة. ومع هذا لم يجزه، بل ذبح غيرها. ولما كان يعني كما وصف أنه عنده سن ليست مجزية في الأصل في الأضحية، ولكنها ثمينة وهي عندهم يعني في تعدل شاتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية له: نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فهذا دليل الخصوصية. الأصل أن يكون الخطاب الشرعي عاما، وأن تكون الأحكام عامة، والحكم لواحد من الأمة يعم جميع الأمة، إلا إذا ثبت بالدليل الصحيح التخصيص مثل هذا. فقال: هذه تجزئك أنت، تجزيك أنت ولا تجزي أحدا بعدك. فكانت هذه يعني خاص هذا الحكم بأبي بردة هذا. فأحببت فذبحت شاتي وتغديت. تغديت أي الغداء هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأول النهار أيضا يسمى الغداء إذا الأكل في أول النهار. لكن هنا، ولذلك صلاة الفجر تسمى ماذا؟ صلاة الغداة. فالآن الناس ينكرون، يقول تغديت معناه بعد أكلت بعد الظهر، لأنهم تعارفوا على هذا. لكن في لغة العرب، والتي تحدث بهذا الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن النبي كان يخطب، فقال تغديت أي أكلت غدوة، أي وهذا الوقت هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك تسمى صلاة الفجر صلاة الغداء لهذا. وكون الناس الآن يعني تعارفوا على شيء، هذا لا يعني يحكم على اللغة. فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، أي صلاة العيد. قال: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، كأنك ذبحت لأولادك أن يأكلوا، هي شات لحم أبد، ليست أضحية، ليس لها فضل الأضحية ولا أحكام الأضحية. قال: يا رسول الله، انظروا الرغبة في الخير، ما يعني هذه فاتني هذا الفضل، لكن عندي عناق وهي الأنثى من المعز تسمى عناق. إذا قال جذعة، والجذعة ما لم يصل سنها إلى سنة، يعني سنها أقل من سنة جذع. قيل العناق في بعض الشروح أن العناق هو الأنثى من المعز التي لم تبلغ 4 أشهر، وقيل أنها التي لم تبلغ سنة، ولعل هذا يؤيده قوله جذعة. فالجذعة عام هي يعني تطلق على ما كان سنها أقل من سنة. فإذا يعني كانت سنة زادت عن السنة تبدأ في الثانية في المعز والضأن. قال: شاتك شات لحم، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا, ربما فيها صفات يعني تجعلها أحب إليهم من شاتين, أفتجزئ مع هذا, مع هذا أنها تعدل شاتين عندهم بل أحب من شاتين, ويريد أن يضحي بها طلبا لفضيلة الأضحية. الناس الآن في الأضاحي يذهبون ويفتخرون بأنه اشترى أرخص من الآخر, بينما كان السلف يعني في عهد النبي ومن بعده كانوا يسمنون الأضاحي ويعني يطلبون أسمنها وأغلاها ثمنا وأكرمها, لكن الآن بعض الناس يقول لا لا أنت كم اشتريتها؟ اشتريتها بألف ريال؟ لا أنا اشتريتها بسبعمائة ريال, ويعني أني أنا بلغة العوام شاطر يعني خبير. فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك, أي سواك, لا تجزي عن غيرك, تجزي عنك في هذه الحادثة ولا تجزي عن غيرك. ليس معناه أن السنة الجاية أيضا يذبح جذعة, لكن في هذه المرة تجزي ولا تجزي عن غيرك. ففي هذا أيضا تأكيد كما قلت على مشروعية الخطبة قبل بعد الصلاة, وأن الصلاة تصلى قبل الخطبة. هنا قاعدة عند أهل العلم أن العبادة المؤقتة بوقت لا تقبل قبل وقتها, إذا أديت قبل وقتها أي عبادة مؤقتة بوقت وقت الشرع لها وقتا لا يصح أن تقدم عن وقتها, وكذلك في التأخير إلا لعذر. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة مختارا حتى يخرج وقتها, لأنها وقتت بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, أي مفروضا في الأوقات, مؤقت بوقت بينه الشرع, فلا يجوز أن تصلى قبل ولا تصح, ولا يجوز أن يؤخرها بغير عذر, حتى يعني من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها, قال بعض أهل العلم حتى لو قضاها لا تقبل منه, ولو قضاها لو صلاها ألف مرة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية لو صلاها ألف مرة إذا كان بغير عذر متعمد يريد أن يقضي يعني تجارته أو تنتهي المباراة أو ما أشبه ذلك وبعدين يصلي فخرج الوقت, فهذا لا, يقول شيخ الإسلام بن تيمية لا تقبل منه. لكن إذا كان هناك لعذر شرعي ورد به الشرع فهذا أمر آخر. أي هذا التأخير بعدين بعدين. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. انظر هذا حديث ثالث كله فيه النص على أن الخطبة بعد الصلاة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب, صلى أولا ثم خطب ثم ذبح, ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله, فليذبح بسم الله, لأن الذبيحة إذا لم يسمى الله عليها لا تؤكل, وهي كالميتة, كالميتة لا يجوز أكلها إذا لم يسمى الله عليها. ففي هذا الحديث أيضا مشروعية الخطبة بعد الصلاة, وأيضا يشرع للخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال, فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الآن هم يحتاجون إلى أحكام الأضحية فبين لهم أحكام الأضحية. فالخطبة يجب أن تناسب الوقت الذي تقال فيه وحال الناس حال المستمعين ويبين لهم يعني أحكام الأحكام التي يظن الخطيب أنهم يحتاجونها. وفيه مشروعية تأخير ذبح الأضحية إلى ما بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فيجب عليه أن يذبح بدلا منها لأن تلك لا تجزي عنه، وأن تكون يعني البديل هذا لا بد أن يكون مثل المذبوح الفائتة أو أفضل منها، لا يجوز أن تكون أقل منها إلا فيما خص به أبو بردة رضي الله تعالى عنه فيما تقدم، ودليل الخصوصية منصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يذبح مثلها أو أفضل منها، أما أقل منها فلا يجوز. وفيه أيضا وجوب التسمية عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأضحية ما حكمها؟ الأضحية سنة مؤكدة على الصحيح لمن يقدر عليها، هي سنة مؤكدة على الصحيح لمن يقدر عليها، وقيل واجبة على الغني أيضا لكن الأول هو الأصح إن شاء الله، وتجزي عن الرجل وأهل بيته الذين معه. يكثر السؤال يقول أنا لا أسكن مع أبي إما في مدينة أخرى أو في بيت مستقل، ثم آتي في عيد الأضحى وأشارك أبي في حضور الذبح والأكل من الذبيحة، فهل تجزي؟ يقول أهل العلم من كان في بيت مستقل فإنه لا تجزي عنه ذبيحة والده، بل عليه أن يذبح ذبيحة لنفسه ولأهله من ولد وزوجة، من ولد وزوجة. أما إذا كان بيتهم واحد وأكلهم ويعني سكنهم وأكلهم وعيشتهم سواء فهذا تكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. هل الأضحية شروط؟ نعم. الشرط الأول مرة معنا وهو الوقت، فلا بد أن تكون بعد الصلاة، هذا شرط. أما إذا كان قبل الصلاة فإنها لا تجزي، هذا شرط، شرط الوقت. وهناك شرط في الشروط للأضحية نفسها للبهيمة الأنعام المضحى بها. الشرط الأول في النوع أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل الغنم يعني المعز والضان والإبل والبقر، ولا تجزي من غير بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا ذبح غزالا أو فرسا أو غير ذلك فإن هذا لا تجزي لأنها ليست من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الغنم بنوعيها المعز والضان والإبل والبقر. شرط ثاني في هذه البهيمة الأنعام أن تبلغ السن المجزي شرعا، وهو في الضأن تخالف الضأن هنا تخالف المعز، في الضأن ما بلغ 6 أشهر ودخل في 7، فالخروف من الضأن الشاه من الضأن إذا بلغت 6 أشهر كملت 6 أشهر فإنها تجزي في الأضحية. أما المعز فلا بد أن تتم سنة وتدخل في الثانية، وأما البقر فسنتان تتم لها سنتان، والإبل 5 سنوات. فلا يجزي مثلا من 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 الضأن ما له 5 أشهر لأنه أقل من السن المشروعة المجزية شرعا، ولا يجزي من الماعز ما له 10 أشهر مثلا أقل من سنة، ولا يجزي من البقر ما له 1 أو 1.6 أشهر أو 1 أو 8 أشهر ونحو ذلك، ومن الإبل لا يجزي مثلا ما له 4 سنين أو 4.5 سنين أو كذا. فلا بد أن تبلغ السن المجزية شرعا، وهي من الضأن نعيد ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر وهي 4 أنواع، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات. ثم في صفاتها لا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تقدح في الإجزاء. ولذلك سئل النبي، يعني الجواب جاء 4 عيوب جاءت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله ما يتقى من الضحايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقى جواب، قال 4: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا مخ فيها، لا نقي لا مخ فيها. فهذه 4 أشياء لا تجزي فيها، وإن كانت اكتملت الشروط الأخرى، يعني كانت في شرط الوقت متوفر، وشرط النوع متوفر، وهم بهيمة الأنعام، لكنها كانت عوراء، وهذا ينقص ثمنها، العور ينقص ثمنها، والعرج أيضا إذا كانت مكسورة، عرجاء لا تستطيع أن تمشي مع الصحاح، أو كانت مريضة، أو كانت هزيلة، كل هذه لا يرغب فيها، فلماذا يقدمها قربانا لله سبحانه وتعالى ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما قد لا يعني ينزه ضيفه عنه أو نفسه وأولاده عنه؟ ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث 4: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا الحديث 4. كل الأحاديث هذه التي جاءت 4 كلها ينص فيها لما قلت لكم أنه يعني في عهد في عصر من العصور تركت هذه السنة، فالصحابة يؤكدون عندما يحدثون بهذه الأحاديث على ذكر أن الصلاة قبل الخطبة. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة سطة النساء من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، والعيد هذا هو عيد الفطر لما ثبت في رواية أخرى أنه قال عيد الفطر. فهذا العيد الذي حضره جابر في هذا الحديث هو عيد الفطر. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما تقدم بلا أذان. هذا الحكم الأول في هذا الحديث أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام, يعني لا أذان لها ولا إقامة ولا أي نداء, وليس لها نداء مخصوص, يعني لا يقال فيها الصلاة جامعة كما يقال في صلاة الخسوف والكسوف, ليس لها نداء, إنما يأتي الإمام ويصلي يبدأ بالصلاة, فلا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها بأي نوع من أنواع النداء بلا أذان ولا إقامة. ثم قام, أي وقف للخطبة, ثم قام متوكئا على بلال, يعني معتمدا عليه, يتكئ على بلال, يعتمد على بلال صلى الله عليه وسلم ورضي عن بلال وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى, وتقوى الله تكون بفعل أوامره والانتهاء عن ما نهى عنه, هذه هي التقوى, فعل ما أمر الله به وتجنب ما نهى الله عنه. فمن فعل ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله ما نهاه الله عنه فهو المتقي وهو ولي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الولاية الصحيحة, أولياء الله هم المتقون الذين يفعلون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه. وحث على طاعة الله سبحانه وتعالى, حض عليها, حث الصحابة الحاضرين المستمعين على طاعة الله ولزوم طاعة الله وسلوك ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في دخول الجنة, وحث على طاعته ووعظ, يعني ذكر ما يرقق القلوب. الموعظة هي أن يذكر الخطيب أو الواعظ ما يرقق القلوب من الوعد والوعيد, يعني مما أعد الله سبحانه وتعالى للطائعين وما أعد الله سبحانه وتعالى للعصاة, فكل هذا وعظ وتذكير وفيه تليين وترقيق للقلوب. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم أيضا بما خلقوا من أجله وما سوف يكون بعد الانتقال من هذه الحياة, وهذا تذكير بما يجب عليهم وما ينبغي أن يتركوه. ثم وهذه مقاصد الخطبة أربعة, حتى قال بعض أهل العلم أنها أركان الخطبة, أن الخطبة أربعة أركان, هي الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة والوعظ والتذكير, فجمعها هذا الحديث. يعني بعض أهل العلم جعل هذه أركان الخطبة, قال الخطبة لها أربعة أركان, هي الأمر بالتقوى والطاعة, طاعة الله سبحانه وتعالى, والوعظ ترقيق القلوب, ذكر ما يرقق القلوب ويلينها, لأن الأشغال قد يعني تكسي القلب بسبب الغفلة ومخالطة الأموال والشغل بالأهل والأولاد والشغل بالأموال والوظائف وما شابه ذلك. ثم هذه تعيد الإنسان وتذكره بما خلق من أجله وما ينتظره. فإذا التقوى, الأمر بالتقوى والأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى, الوعظ, التذكير, فهذه يقول بعض العلماء أنها أركان الخطبة. ثم بعد أن وعظ الرجال خطب فيهم, وهذا يدلك على النساء بعيد عن الرجال, وهذه هي السنة ما يسمعنا, وإلا ما الفائدة أن يعيد الخطبة مرة أخرى. فذهب أيضا مع بلال إلى الجزء الذي فيه النساء, وكنا لا يسمعن خطبة الرجال. فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تذكير ووعظ وتعليم جميع الأمة رجالا ونساء وصغارا وكبارا، فذهب إليهن فخطب أيضا في النساء. فقال مما قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، حث على الصدقة، فإنكن أكثر حطب جهنم. طلعت على النساء على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة من سطة النساء، من أوساط النساء. العلماء هنا قالوا ما معنى من وسط النساء، من وسطهن؟ قيل في المجلس، في المكان، في المسجد، هي كانت في الوسط، لم تكن في طرف من مجلس النساء. وقيل من خيار النساء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، فيطلق الوسط على الخيار. وقيل غير ذلك، مثلا تكون متوسطة في السن، ليست بالكبيرة ولا بالعجوز، ليست بالشابة ولا بالعجوز. قيل هذا وقيل هذا، ولعل يعني أنها تكون في الوسط. وإن كان قد روي في رواية رواها البيهقي وغيره أنها في ذكرت القصة، هذه المرأة وسموها وذكرت القصة وقالت: كنت معنى كلامها اجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها جرأة. فقامت هذه المرأة وذكروا أنها سفعاء الخدين، سفعاء الخدين، والسفع هو لون يخالف لون الوجه من سواد أو غيره، لون يخالف لون الوجه. فقالت: لما يا رسول الله؟ يعني ليس هذا اعتراض من هذه الصحابية على النبي صلى الله عليه وسلم كنساء بعض المجتمعات، ليه يعني نحن لسنا مثل الرجال؟ لا، ليس هذا قصدها، بل تريد أن تجتنب ما من أجله كنا يعني أكثر حطب جهنم. وحطب هنا بمعنى وقود، حطب جهنم أنتم لها واردون، أي وقودها، وقود جهنم، أكثر وقود جهنم، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فقالت: لما؟ يعني ما سبب كون النساء الأكثر في النار وأكثر حطب جهنم؟ لماذا سألت هذا السؤال هذه الصحابية الجليلة؟ سألت ذلك لتتجنب السبب الذي يكون تكون به المرأة من بهذا الوصف من حطب جهنم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن كنا تكثرن الشكاء، الشكاء بمعنى الشكوى والتضجر، حتى إذا التضجر من حالها ومن وضعها مع زوجها ومع في بيتها، وربما حتى فيه اعتراض على القدر وعلى الفقر وعلى ما رزقها الله سبحانه وتعالى، وعدم الصبر وعدم الرضا بما رزقها الله به، وصفة أخرى تكفرن العشير. والكفران هنا بمعنى الجحود، وليس الكفر الذي هو ضد الإسلام المخرج من الملة، بل هنا الجحود، تجحدنا العشير. قيل العشير الزوج، وقيل كل محسن، لكن الأقرب أنه الزوج. وتكفرنا العشير، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أحسن إلى إحداكن عمره ثم يعني أخطأ مرة واحدة قالت: ما رأينا منك خيرا قط أبد، ما مر بنا خير، كل هذه الخطأ الواحد يمسح جميع الحسنات التي مرت. وهذا يعني في طبعها، والتوبة هي المخرج من هذه الأمور للرجال وللنساء. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أثرت هذه الخطبة في هؤلاء الصحابيات الفضليات. فأخذنا جعلنا يتصدقن، فهذه تتصدق يعني من حليهن، هذه تنزع قرط، القرط هو ما يحل به الأذن، تنزع قرطها وتضعه في الثوب الذي بسطه بلال، والأخرى تنزع خاتمها وتلقيه في هذا حبا في الخير. وهذا دليل على أن الصدقة سبب في عدم دخول النار وفي سبب في دخول الجنة، وأن الشكوى وقلة الصبر سبب في دخول النار من هذا الحديث. فمن أبرز صفات المؤمنين الصبر. فهذا الحديث دل على مشروعية حضور صلاة العيد للنساء بشرط لا تكون هناك فتنة، أمن الفتنة لا بد من هذا. أما أن تخرج متطيبة متزينة متبرجة حتى لباس يستحيا منه، أين يا أمة الله أنا أريد أن أصلي صلاة العيد، كيف صلاة العيد؟ صلاة العيد بهذه الصورة؟ لا لا لا، هذا خروج معصية. إذا كانت متبرجة متطيبة تلفت الأنظار تفتتن وتفتن. هل يصح، سؤال صعب، هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على كشف المرأة وجهها للرجال؟ لأنه قال سفعاء الخدين، لو لم يكن هذا مكشوفا لما ما علم أنها سفعاء الخدين جابر، وجابر من المصلين هناك. فقال العلماء هذا يحتمل أحد احتمالين، أولا لا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأنه يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون من القواعد من النساء اللاتي لا يحرم عليهن كشف وجوههن، هذه واحدة. الآخر أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب، وهذا هو الأقوى. لماذا؟ لأن آية الحجاب نزلت آية الحجاب في الأحزاب، سورة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة أو السادسة، وصلاة العيد شرعت متى؟ في السنة الثانية. فتكون هذه شرع الحادثة قبل نزول آية الحجاب، إذن فلا يعني لا 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 يفرحوا بها أولئك القوم، لا يفرحوا بهذا وليس لهم فيه دليل. لماذا؟ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، يقول الأصوليون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهذا الاحتمال وارد بل قوي، أن يكون هذا قبل نزول الأمر بالحجاب، لأن آية الحجاب جاءت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كانت في السنة السادسة أو الخامسة على قول، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية، فتكون أسبق من نزول الأمر بالحجاب. حتى ننهي هذا الباب بقي لنا حديث، ونكتفي بالإشارات التي تقدمت في هذا الحديث، ولا في الأحكام فيه كثيرة، لنختم الباب. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ولذلك أنا أقول كيف تطيب نفس واحد أن, 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 أن يخرج إذا صلى وسلم الإمام وبدأ في الخطبة خرج وترك الخطيب يخطب الناس, كيف تطيب نفسه ويفوت مثل هذا الذي الوارد في هذا الحديث, بركة هذا اليوم وطهره طهارته من الذنوب حضور الدعاء والتكبير. تقول أم عطية الأنصارية هذه نسيبة رضي الله تعالى عنها أمرنا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين أي في صلاة العيدين العواتق, العواتق والعاتق البنت العاتق أو يقولون في التعبير الأول الجارية يعني البنت البكر التي قاربت الحيض البلوغ وقاربت الحيض وذوات الخدور كانوا يعني كانت البيوت ضيقة ويجعلون كساء على سرير تختفي خلفه البنت إذا بلغت للمحافظة عليها لا يراها أحد, الآن تخرج تعرض يعني تفاخر بها أبوها وأمها والله المستعان. فتجعل هذه, وكان هذه من من يعني من من قديم. ثم تقول وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحيض يعني النساء التي أصابهن الحيض أن يعتزلن المصلى, يعني يخرجن لكن لا يكن في المسجد بل خلف الناس وليست في المسجد. من هذا أخذ العلماء يعتزلن المصلى, من هنا من هذه الكلمة أخذ العلماء أن مصلى العيد ولو لم إذا كان طبعا في المسجد هذا أمر لها أحكام المسجد, لكن إذا كان مصلى العيد في الخارج خارج البلد أو ليس في المسجد هل له حكم المسجد أو له حكم المصلى؟ فإذا فقال جماعة أنه له حكم المسجد واستدلوا بمثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يعتزلن المصلى, والذي يعتزل هو المسجد تعتزله الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. فلذلك كثير من أهل العلم ولعله الأقرب للصواب أن المصلى العيد خاصة, المصليات الأخرى لا يكون لها حكم المسجد بأن تجلس فيها من غير تحية مسجد وأن يمكث فيها الجنوب وتمكث فيها الحائض, هذه المصليات غير مصلى العيد لأنها لا تصلى فيها الصلوات الخمس وليست مبنية لذلك, بل هي مصليات كمصليات الأسواق ونحو ذلك والمصليات في المدارس ونحو ذلك. فهذه الكلمة يعتزلنا المصلى أخذ منها العلماء أن مصلى العيد له حكم النساء له حكم المسجد, وبعض العلماء يقول لا هو مصلى وليس له حكم المسجد, ولكن لعل هذا هو الأقرب. وفي لفظ كنا نؤمر والآمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس غيره أن نخرج يوم العيد أن نخرج يعني نحن النساء أن نخرج حتى نخرج البكرة من خدرها وتبين معناها تقدم, وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس لماذا؟ فيكبرنا بتكبيرهم أي بمثل تكبيرهم يكبرنا, وهذا دليل على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تكبر ويجوز لها أن تقول الأذكار إلا أنها يعني لا تمس المصحف. ويدعون يعني هؤلاء النساء يدعون بدعائهم أي بمثل دعاء المسلمين الموجودين إذا دعا الإمام أو غيره, يرجون بركة ذلك اليوم. يعني كل هذا الإخراج ذوات الخدور وإخراج الحية لماذا؟ لبركة رجاء بركة ذلك اليوم. فانظروا إلى هذا الذي يخرج ويترك الخطيب يخطب. أنا لا أقول بأنه واجب، لكنه يعني ما يعني خلاف، على الأقل خلاف الأولى، أقل أحواله. يرجون بركة ذلك اليوم، يعني البركة هو الخير الدائم الكثير، بركة هذا اليوم خيره، وهذا من شعائر يوم العيد، من شعائر الإسلام، والتكثير فيه أيضا مطلوب، تكثير العدد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء النساء طلبا لأن ينالوا هذه البركة، وأيضا للتكثير وإظهار هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وطهرته أي تطهيره، تطهيره يعني طلب التطهير من الذنوب، لأن الذنوب تشبه الأرجاس والأنجاس، فهذا تطهر المؤمن من ذنوبه. فلذلك ينبغي المحافظة على صلاة العيد ومشروعية التكبير فيه، لأنه ذكر فيه التكبير، والدعاء أيضا للحائض وغيرها، والاهتمام كما قلت بكثرة الحاضرين، وإظهار هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهدى والرشاد، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.